حكاية إبداع.
وليد طاهر رسام يحمل في قلبه ودربة ريشته روح الطفل الذي يبحث في براءته عن نضارة وجرأة، يلعب مع الألوان ويتحايل عليها ليخرج منها ما يتلائم مع مشاعر اللحظة. حاز مؤخرا على جائزة تكريمية في الدورة 9 لجائزة محمود كحيل في بيروت، وهي جائزة إنجازات العمر. نتحدث مع وليد طاهر اليوم عن فلسفته وآخر مشاريعه الفنية. الفنان والرسام وليد طاهر، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا بكم. أهلا.
أنت هنا في باريس، كنت في مارسيليا ومن ثم عدت إلى القاهرة ومن القاهرة إلى باريس مرة أخرى للمشاركة في عدة فعاليات، يعني الإنتاج غزير هذه الأيام. الفعاليات التي تشارك فيها متعددة، لنبدأ من التظاهرة الأولى وهي تظاهرة ديوان أون لورين، وفي تظاهرة كتب من أماكن أخرى أو ليفغ دايوغ، وهذه التظاهرة هي في نسختها الثالثة وأنت شاركت فيها. كلمة عن هذه التظاهرة.
التظاهرة أنا جالي دعوة كريمة من أستاذ رضوان عاطف، وهو صاحب الدعوة وصاحب المهرجان، للقاء كتاب ورسامين من أفريقيا لمناقشة مشاكل اللغة والتواصل وما إلى ذلك. وأنا كان عندي لقاءات مع مدارس أطفال ولقاء مباشر مع جمهور المهرجان، وكان معانا ناس من مصر ومن تونس ومن سنغال وزيمبابوي، ومثلا من مصر كان في الأستاذة ميراندا بشارة، وتونس كان الأستاذ سيف الناشي، وتعددت يعني اللقاءات، ومن المغرب زينب بن جلون، هم رسامين بوندسيني. وكانت فعلا يعني حيوية جدا جدا، والمكان كمان كان متجهز كويس جدا ونشيط وحيوي ويعني فعال جدا.
من لا يعرف وليد طاهر، طبعا أنت ترسم، وخصوصا ترسم للكتب، كتب الأطفال. كنت في مدينة مارسيليا لفترة من الزمن، وكنت تعمل في دار نشر لبورجوني أو المرفأ الأصفر، وكان ميزة هذه الدار أنه كانت تنشر كتب باللغتين العربية والفرنسية. وعندك يعني تجربة طويلة وخاصة مع الرسم، نبدأ من هذه التجربة، كيف انطلقت وكيف تنظر إلى الرسم في حياتك يعني بعد كل هذه السنوات؟
هو أنا بدأ رسم طول عمري يعني تقريبا، وأنا دلوقتي راجل 54 عاما، يعني متخرج بقالي 30 سنة مثلا، وما اشتغلتش إلا رسام، وأضفت إليها في نص الطريق الكتابة للأطفال. وتقابلت مع ماتيل شيفر وهي الناشرة الفرنسية لبورا جوني، ومن 2016 وهي مقرها في مارسي، وعملنا كتب يعني أنا معتز بها جدا، لأن كانت كتب مبنية على الحرية الفنية وعلى مخاطبة الأطفال الأحرار، وبترتيب أو بخطة من ماتيل، لأن الكتب تبقى فيها من الشعر كتير لغاية ما الدار بقت شبه تخصصت في الكتب الشعرية للأطفال. ودي تجربة فنية غنية جدا، وأنا يعني نفسي نقول للأطفال وما بعد الأطفال، لأن هو الحقيقة الشعر بيبدأ الاستمتاع به من وإحنا أطفال ولا ينتهي.
طبعا التجربة معها مستمرة حتى ولو كنت في القاهرة، يعني قبل كنت في مدينة مارسيليا تعيش في نفس المكان حيث هي دار النشر، ولكن تستمر في العمل معها، وهناك كتاب مشترك صدر مؤخرا.
أنا بس رجعت 2021، لكن إحنا مستمرين في التعاون، ومؤخرا طلعنا كتابين من 21 لغاية دلوقتي. عملت مع ماتيل كتب اسمها على الفورمولا اللي هي الهايكو، عملنا 3 كتب، وكان الكاتب اسمه كريستيان تورتال، وبعدين أنا عملت كتاب دلوقتي مؤخرا اسمه أساطير الجبال، تأليف ورسوم، وده صدر أخيرا دلوقتي في إبريل 2024.
أساطير الجبال، عن شو بيحكي؟ شو هي القصة، قصة هالأساطير؟ يعني تشوقنا لمعرفة يعني كل ما له علاقة بالأساطير، هو جاذب يعني بالدرجة الأولى. فما هي قصة هذه الأساطير أو هذا الكتاب؟
أساطير الجبال، أنا رسمت جبال بشكل يعني حر تماما، إعجابا وإلهاما وما إلى ذلك. وبعدين زي بقية الكتب ببقى محتاج يبقى لها نص، فأنا فكرت إن لكل جبل اسم، وبقيت أتابع أو يعني رصدت طريقة تسمية أسامي الكتب وكأنها أسطورة ما. في مصر مثلا في جبل اسمه جبل عتاقة، أسامي تحس إنها عايزة قصة. فأنا ألفت الأسامي الأول وحسيت إن هي أسامي قد تصلح لجبل وقد تصلح لهذه الرسمة. اتبقى النص الذي يحدثنا عن سبب هذا الاسم، فده تم تأليفه برضو بس مستفيد بالصياغة الأسطورية كما لو كانت أسطورة. ولكن هي في الآخر، لأن أنا عيني شوية على طفولية البني آدمين مش على الأطفال، هي فكرة على أن ممكن تكون فيها طرافة، ممكن يكون فيها هزار كده من نوع خاص. أنا بحب ألعب معاه وبحب أستقبله إذا حد آخر بيكتب بنفس الطريقة، فالكلمة بتبقى فخمة جدا بس ممكن يبقى المحتوى فيه سخرية أو فيه طرافة ومفاجأة. يعني في من ضمن الأسامي في جبل النملة، في جبل السحاب، جبل الفدية، جبل القفطان. في الآخر هم حوالي 14 جبل. كل اسم، لما قلت جبل النملة مثلا كان النص عبارة عن أن على هذا الجبل 100,000 نملة يبحثون عن نملة كانت هي الأشجع.
جميل. طبعا ذكرت كلمة مهمة جدا، ما هي طفولية البني آدم. يعني أنت تبحث عن هذه الطفولة، وربما من هنا يأتي حبك للكتابة للأطفال، من هذا الانتماء إلى عفوية الطفولة، إلى جمال الطفولة، براءة الطفولة البعيدة بعدا تاما عما نعيشه عندما نصبح كبارا. والرسم أيضا، الرسم أيضا فيه هذه الروح الطفولية. كيف تحافظ على هذه الروح مع التجربة؟ يعني تقول بأنه عندك أكثر من 30 عام في مجال الرسم، ترسم دائما، فكيف تستوحي وكيف تحافظ على هذه الطفولية في التعاطي مع الريشة ومع القلم ومع الحبر؟
يعني يمكن سكة البحث سكة عكسية، يعني مش بدور من هنا للي فات. ففي الطريق ده بقعد ألاقي تلاتيناتي واربعيناتي وعشريناتي وعشراتي ويمكن خمساتي.
جميل.
فالبحث زي انت عارفة زي ما يكون في مول، الاتجاه مثلا من A لB، أنا اتجاه بحثي من B لA.
نعم.
فبلاقي حاجات مستخبية، وبلاقي أفكار، وبلاقي أسئلة ما تجاوبش عليها زمان، وبلاقي أجوبة لأسئلة ما تسألتش. فكأني بسدد خانات تساؤلات قديمة.
ممكن تعطينا مثلا مثل عن سؤال لقيت له جواب اليوم، أو مثلا ذكريات كانت منسية تذكرتها؟ يعني من شو بتستوحي مثلا عموما؟
مثلا في كتاب تاني هعمله مع ماتيل، هو كتابين، في كتاب اسمه الساعات وفي كتاب اسمه كشك وليد. الكشك اللي هو في مصر بنبيع فيه الحاجات البسيطة، يعني الشيبسي وبسكوتات وحاجات كده. فرجعت مثلا للمنتجات القديمة واحنا أطفال، الكفر بتاعها إحساسنا بيها وإن هي دي حاجة مبهجة جدا، ونتفاعل إزاي معاها دلوقتي واحنا شايفينها كانت معمولة ببساطة، يعني ما هياش زي دلوقتي ملونة وفسفورية وكهربائية، كانت بس الغطاء يمكن عليه شوية ذهبي مثلا. فحاجة زي كده استدعاء ما فات تعامل معاه دلوقتي.
أربع إيدين، أربع إيدين، أربع شفايف يشربوا الشاي باللبن. أربع إيدين، أربع إيدين، أربع شفايف على الفطار وشاي باللبن. أربع إيدين وأربع شفايف على الفطار، يبوسوا بعض ويحضنوا نور النهار. أربع إيدين وأربع شفايف على الفطار. يبوسوا يبوسوا بعض ويحضنوا نور النهار.
بين صدرها وصدره بين البسمتين,
بين صدرها وصدره بين البسمتين, بيحضنوا الحب اللي جمعهم سوا على الفطار.
وليد طاهر الفنان والرسام, نتابع معك هذه المقابلة في برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ذكرت الألوان, والألوان هي شيء ضروري عندما يكون المرء رساما أو فنانا, يتعاطى مع الورقة, مع الريشة, مع اللوحة. في بعض الفنانين يخافون من اللون, خصوصا اللون الزاهي, يخافون من وضعه على الورقة لأنه يكون ربما فاقعا, ولكن أنت لا تخاف, أنت ألوانك زاهية جدا فيها قوة. كيف تتعاطى مع هذه الألوان؟
أنا قابلت راجل فنان زمان قال لي أنت عمرك شفت ورقة انفجرت مثلا؟ عمرك شفت لون حرق المكتب؟ قلت له لا. قال لي طيب استخدم اللي أنت عايزه. كمان اداني نصيحة تانية كويسة جدا, هو كان اسمه دكتور كمال شلتوت, كان معانا في الكلية ودكتور عظيم يعني, وخضني بحاجة وإحنا صغيرين, قال أن الفنان إذا ما كانش وقح مش هيبقى فنان. وأنا في هذا السن كنت لسه بتخض من الكلام الغريب اللي على الجانب الآخر من الأخلاق يعني. فكلمة وقح يعني إزاي إحنا جايين نتعلم الفن الجميل الراقي الإنساني, وسابنا مع الحيرة بتاعت الفنان الوقح, كأنهم كلمتين عكس بعض يعني. وبالعمر عمال أفهم الوقاحة بمعنى التمرد وعدم الاكتراث للنتيجة قوي. فبالتالي اللون وهو معايا أنا كأن معايا قنابل متفجرة, ووقت ما عايز أفجر أفجر, ووقت ما عايز أروح لآخرها أروح. وبرضو في كيرف تاني لغاية تحت خالص, الدنيا هادية وبسيطة ومجردة. فالفنان أعتقد أنه عنده ساحة للانطلاق من الهادي للمزعج, من الشمال لليمين, وكل ما أنت قادرة تفتح لنفسك أفاق ومساحات للانطلاق أنت أنجح وأنت أسعد وأنت واصلة لذلك فنية أول واحد هيندهش منها هو أنت.
وليد, في أي وقت مثلا يكون اللون قنبلة متفجرة, وفي أي وقت يكون نور خافت؟
بداية حسب الموضوع يعني, كل موضوع بيستدعي الشحنة العاطفية والأدائية بتاعتها. أساتذتنا الكبار يعني اللي في فنون جميلة, دكتور ناجي شاكر كان بيقول إذا أنت وقت رسمك عبارة عن ساعة, تأمل 40 دقيقة واشتغل 20 دقيقة. وده معناه أن التأمل ده أنا هعمل إيه وليه وأنا بعمل إيه وفين, وإجابة الثلاث أسئلة الأساسيين بتاعت إيه وليه وإزاي, كل ده قبل الشغل. فإذا أنت وصلتي للنتيجة ولتحديد القدر العاطفي اللي مطلوب والقدر العصبي اللي مطلوب, وقت التنفيذ هتبقى أنت يعني بس بتنفذي. لو عندنا موضوع عن الثورة مثلا, بتستدعي جنودك بقى لهذه الحرب, فيلا يا أستاذ أحمر تعالى, يلا يا ورقة خشنة تعالي, يلا يا فرشة مجنونة تعالي. فبتستدعي اللي هينفذوا معاك العملية الاقتحام دي. ولو موضوع شاعري بسيط رقيق هادي, بتجنبي دول على جنب وبتستدعي فرقة تانية, فرقة المية وفرقة الورق اللون البينكي والزرقي والمعرفش ايه وكده. فانت قائد العملية يعني, هتحاربي بمين وهتغني بمين, هتحبي بمين وهتكرهي بمين.
أنت تقدم معرض فني حالياً في القاهرة اسمه مراكب الشعراء. الاسم مركب, وما تريد أن يكون في هذا المعرض أيضاً يلائم ما تفضلت وتحدثت عنه من اقتحام مثلاً أو من شاعرية حسب اللحظة وحسب الشعور. لنبدأ بالاسم مراكب الشعراء لأنه مختلف عن ما يمكن أن يتصوره المرء من خلال الكلمتين مراكب وشعراء.
هو أنا الحقيقة الاسم بيجي بعد عدد من اللوحات كده, فأنا استغرقني أو أنا استغرقت, ما عرفش مين اللي استغرق مين, المراكب. فعادت أرسم مراكب ما بين مركب هادية على بحر هادي ومراكب تانية صاخبة ومراكب احتفالية. كان من ضمن اقتراحات اسم المعرض يبقى اسمه مراكب العرسان, لكن تطورت فعلا إن كان في بعض المراكب كأن هي زيها مواكب أو كأنها كرنفال عرس كده في وسط البحر. فهكذا كانوا المراكب. وبعدين وقف المد بتاع المركب عند رقم 20 باين مثلا. هما لو حتى على مقاس الإثري اللي هي مثلا 30-40 يعني في 30-40. وبالحوار مع منظمة المعرض وهي اسمها تام الأستاذة لينا موافي قالت العدد يمكن قليل. فأنا كان عندي مجموعة رسوم لبورتريهات كنت أعملها بالتوازي مع وقت المراكب، بس في الحقيقة أنا كنت برسم البورتريهات بسبب من غير سبب، والمراكب كانت بسبب من غير سبب. وبعدين رجعت من عند لينا فاكتشفت أن طب ما نعملهم مع بعض، لقيت في حاجة مربوطة شكليا وخصوصا في نفس الفترة فعلا وتقريبا بنفس الخامات. فقلت طب يبقى الناس ديت إيه علاقتها بالمراكب؟ فجي في بالي كلمة بحور الشعر. فأصحاب بحور الشعر هم الشعراء، ولقيت بقى في مركب وشعراء وبحور، فيلا نجوزهم مع بعض فبقوا اسمهم مراكب الشعراء.
ذكرت أنه هذا المعرض ينظم في جاليري تام، ربما هي نوع من عرض جديد للوحات أو مكان مميز ربما لعرض الأعمال، بيع اللوحات وكل ذلك. يعني كلمة عن هذا المكان وعن أهميته في الفن المصري عموما خصوصا حاليا.
هو أنا بصراحة يعني بعمل تحية لينا موافي صاحبة مشروع تام، وهو في الأول كان اسمه أرت سمارت. هو كان مكان لحل مشكلة الفنانين لمقدرتهم وعرض لوحاتهم بشكل مستمر طول السنة دون الاتفاقات مع الجاليريهات المخصصة. فهو مكان لعرض اللوحات والبيع اللوحات، وده كان مطلب ان احنا مش لازم نعمل معرض، احنا مش عارفين اصحاب الجاليريهات، احنا عندنا 10 لوحات بس مش قادرين نعمل موضوع ثقافي كبير ونشترك في الحركة الفنية، قادرين نعمل لوحات متفرقة. ومن اول الطلبة لغاية خالص اكثر المحترفين واسما كبيرا يعني. وبعدين هي طورت الفكرة ان ممكن تعمل معارض فردية او جماعية او ثنائية زي المعرض اللي انا فيه، وبكده تكون كأنها عمالة تجمع بين بيع اللوحات وعرض اللوحات فيما يسمى سوق، وعرض اللوحات فيما يسمى الساحة الفنية. فهي بتحاول تعمل البالانس الصعب، لأن في جاليريهات قادرة تعرض مش قادرة تبيع، وفي جاليريهات بتبيع مش قادرة تعرض. فهي عندها ده المهمة بتاعتها، ودي يعني مطلوبة. رغم كان في شوية انتقاد ان الفن لا يباع، وان الطريقة كلمة سوق مش مناسبة للفن، وكلمة ساحة بيع، كان في تعالي يعني يمكن على علاقة الفنان بالسوق، لكن الواقع بيقول لا، هو محتاج خبرات السوق ومحتاج آليات السوق والتسويق لشغله.
على كل حال الفنان صحيح فنان، لازم يكون في عنده هذا الإبداع، هذه الطريقة في التعاطي مع فنه بطريقة متعالية نوعا ما بين مزوجين عن الجانب التجاري، ولكن هو في آخر المطاف إنسان وعليه أن يعيش، ومن الأفضل أن يعيش من فنه بدل أن يعمل عدة مهن في نفس الوقت فقط ليكرس وقته للفن.
أكيد أسعد فنان في إن هو قادر يشتغل فن وقادر يأكل من فنه، والواحد بيفلسف كمان حكاية بيع اللوحات، يعني ما هوش بيعمل برضو فطاير، يعني هو بينشر فنه. في كمان حالة تخلص من مراحل فنية، يعني في فنانين قابلتهم بيقول إن أنا ببيع طبعا سترا على سبب البيع الأصلي، لكن في سبب قد يكون شاعري أو مثالي شوية، أنه يعني يتخلص من مرحلة سابقة بأزمتها بتعثراتها ويخلص منها ويرميها في بحر السوق عشان يتفرغ لأنه ينشئ تجربة جديدة وعلاقة جديدة مع الرسم ومع جمهور آخر. فهي سبب من أسباب يعني الحيوية الفنية بالنسبة له يعني.
وليد طاهر، نعود إلى جاليري تام. أنت تعرض حوالي 40 لوحة بين يعني لوحات ورقية ولوحات قماشية ومائيات، منها الأحبار منها الأكريليك، ولكن هل تتعاطى معها بنفس روح الطفولة التي تحبها حتى في ضربة القلم، أم شيء مختلف هذه الرسومات؟
لا متهيألي بنفس الروح، بس فيها يعني بسمح لقدر من الكآبة شوية تتسلل لهذه اللوحات باعتبار ان الكبار يستحقوا هذه الكآبة او ان احنا يعني متعودين عليها او كأنه طبق مستطعمينه يعني ككبار. ده الفرق يعني. انا ساعات في رسم الاطفال بيصعب عليا يعني ان يتسرب ليها شيء مقبض او شيء مثير للحزن. ممكن الكبار بحس ان احنا نستحق هذا
هذه الكآبة
يعني احنا سببها.
سببها، وفي نفس الوقت نعيش حاليا في عالم تسوده هذه الكآبة وعدم اليقين، يعني لا نعرف أين نذهب وكيف تتسارع بنا الأشياء نحو مصير نعتقده مشؤوم، لأنه مع كل ما يحدث اليوم في العالم من حروب، من مآسي، من مشاكل مناخية وكل ذلك، يعني كيف تدوش كل هذه الأفكار في فكرك أنت كفنان اليوم؟
والله هي موضوع الفنان اللي مسؤول ده مسؤولية كبيرة. أنا بحس إن هو عبء يعني لا يحتمل. فيعني كان في مقولة إذا تحدثنا عن الوردة وقت الحروب يبقى دي خيانة، ولكن ده مثالية كبرى لأن قد نحتاج نتحدث عن الوردة في وقت الحروب، ويمكن هو ده الأمل الوحيد الباقي للاستمرار في وسط هذا الذعر الكوني. وهل نتماشى مع هذا الذعر ولا نقدم مراكب الشعراء تودينا بحور قادرين نعيش فيها شوية وقت زيارة معرض ولا وقت سماع أغنية، ولا احنا نخلق ذعرنا بنفسنا ونضاعف الذعر ذعر؟ هي طبعا أسئلة معروضة على جميع الفنانين، وهو زي الأوبن بوفيه كده، فأنت ممكن تاخد الحلو وممكن تاخد الوحش.
ولكن على كل حال الجميل هو أن نشاهد هذه البردة الحمراء مثلا في كومة دمار، يعني كما ذكرت هناك هذا الأمل الذي يجب أن نتحلى به دائما لنتقدم بالرغم من كل شيء يجري حولنا. وليد طاهر الفنان والرسام، أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
لا أنا والله اللي أشكرك جدا، ودايما لينا لقاء بعتز فيه جدا، وشكرا لك يا ميشا، وفعلا بيبقى لقاء بيسعد فعلا.
مراسي ميشا خليل.
من لا تنساني إن شاء الله وتقال حسابي طيب الله منع وداني شايف شايف النور يلعب ويضوي وخايف خايف عليك انت شايف شايف النور يلعب ويضوي وخايف خايف عليك انت إن شاء الله يزول الهام اسمه تصفى وزياني يا مي إن شاء الله داويد القلب متيب الله خويا سامحني شايف شايف النور يلعب ويضوي وخايف خايف عليك فالقلوب خويا الروقي إن شاء الله نرجع البلاد